أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في كيفية إثبات الملاكين في المجمع حتى يتحقق التزاحم الملاكي بينهما في مقام التأثير. قلنا أن هناك وجوه لإثبات وجود الملاكين في المجمع بالرغم من حصول حالة التعارض بينهما بناء على الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي وسقوط الدليلين بالتعارض. فيقال بأنه مع سقوط الدليلين بالتعارض كيف يمكن إثبات وجود الملاك في المجمع، مع أن الطريق الوحيد لإحراز وجود الملاك هو الدليل الدال على الحكم. فإذا سقط هذا الدليل ولو بالتعارض فلا يبقى لنا طريق لإحراز وجود الملاك في المجمع. فكان الكلام في هذا أنه هل هناك مثلا دليل أو وجه يذكر لإثبات وجود الملاك في المجمع، وجود الملاكين في المجمع، ملاكين للحكمين في المجمع بالرغم من سقوط الدليلين، يعني بالرغم من حصول حالة التعارض بين الدليلين. ذكرنا الوجه الأول وفرنا منه، الآن ندخل في الوجه الثاني. الوجه الثاني هو التمسك بإطلاق المادة بتقريب ذكره المحقق النعيني فيما تقدم، ذكره لإثبات وجود الملاك في حالة العجز، وبالتالي إثبات أن القدرة المعتبرة في التكليف عقلية لا شرعية. تقدم سابقا بأن القدرة الشرعية، القدرة المعتبرة في التكليف، إن كانت دخيلة في الملاك فهي قدرة شرعية، اصطلاحا يعبر عنها بالقدرة الشرعية، وإن لم تكن دخيلة في الملاك وإنما هي دخيلة في التكليف والخطاب فقط فيعبر عنها بالقدرة العقلية. المرزة كأنه لإثبات أن القدرة عقلية بمعنى أنها ليست دخيلة في الملاك الذي يستلزم أن يكون الملاك موجود حتى في حالة العجز. الملاك موجود في هذا الفعل سواء كان المكلف قادرا عليه أو كان عاجزا عنه، الملاك موجود، وهذا هو معنى القدرة العقلية. ليش؟ لأن القدرة ليست دخيلة في الملاك، لأنه لو كانت دخيلة في الملاك فإن الملاك ينتفي بانتفائها، فلا بد من فرض انتفاء الملاك في حالة العجز. هو لا يريد يثبت أن الملاك موجود في حالة العجز، وحينئذ لا تكون القدرة دخيلة في الملاك، أي أن القدرة عقلية. لإثبات ذلك، لإثبات وجود الملاك في حالة العجز وبالتالي كون القدرة عقلية، هو ذكر في التقريب، وهذا التقريب خلاصته هذا، أن المادة، يقول المادة في الخطاب صلي، صلاة مادة، صلاة صلي، المادة صلاة في مقابل الهيئة، أن المادة في الخطاب يقول يحمل عليها محمولان في عرض واحد، أحدهما الحكم والآخر الملاك. المادة يحمل عليها محمولان، الحكم والملاك يحملان عليها على المادة في عرض واحد. يقول كما أن إطلاق المادة يقتضي ثبوت الحكم في تمام حالاتها، كذلك إطلاق المادة يقتضي ثبوت الملاك في تمام حالاتها. إطلاق المادة، كون المادة مطلقة، الصلاة مطلقة، الصلاة طبيعية، الصلاة غير مقيدة بحالة من حالات المادة، هذا إطلاق المادة يقتضي أن يكون الحكم ثابت للمادة في تمام حالاتها، ما يختص الحكم بحالة معينة من حالات المادة، وكما يشمل المادة في حالة القدرة عليها أيضا يشمل المادة في حالة العجز عنها. يشمل الحكم بمقتضى إطلاق المادة، يشمل المادة في حالة كونها اختيارية وفي حالة كونها غير اختيارية، مقدورة أو غير مقدورة، يشمل تمام حالات المادة. الملاك أيضا يشمل تمام حالات المادة بمقتضى إطلاق المادة، الملاك أيضا يثبت في تمام حالات المادة، لا يختص الملاك بحالة من حالات المادة بل يثبت في جميع حالاتها، يثبت في المادة في حالة كونها مقدورة، ويثبت أيضا للمادة في حالة كونها غير مقدورة، الملاك موجود. الحكم أيضا يشمل هذه الحالات كلها، هذا بمقتضى الوضع الطبيعي للخطاب. ليوجد عندنا هو ماذا؟ هو مسألة حكم العاقل باستحالة تكليف العاجز وغير القادر أو غير من الوجوه المتقدمة التي تقتضي تقييد إطلاق المادة بلحاظ الحكم. عندنا وجوه عقلية تذكر تقول بأن الحكم ما يعقل أن يثبت في تمام حالات المادة، لأن من حالات المادة حالة العجز، من حالات المادة حالة عدم القدرة على الفعل يعني على المادة. العقل أكو يقول بأن الحكم مستحيل أن يثبت في هذه الحالة. هذا الموجود عندنا، الموجود عندنا من الأحكام من الحكم العقلي أو غيره من الوجوه اللي تقتضي اختصاص الحكم بخصوص الحصة المقدورة من المادة، بخصوص الحصة المقدورة من المادة. هذا الحكم العقلي أو غيره من الوجوه هذا فقط يسري بالنسبة إلى المحمول الأول على المادة وهو الحكم، فيقتضي يوجب اختصاص الحكم المحمول على المادة بخصوص حصة خاصة من المادة وهي الحصة المقدورة من المادة، لأن الحصة غير المقدورة يستحيل بحكم العقل تعلق الحكم بها. هذا الموجود عندنا. أما إذا رحنا للمحمول الثاني اللي هو الملاك، ماكو شيء يقتضي اختصاصه ببعض حالات المادة، ماكو شيء. العقل ما يقول بأن الملاك لابد أن يختص بالحصة المقدورة، بنظر العقل ماكو مشكلة في أن يكون الملاك ثابت في الحصة المقدورة والحصة غير المقدورة، فيبقى إطلاق المادة بالنسبة إلى المحمول الثاني على حالة، هذا إطلاق المادة بالنسبة إلى الملاك يبقى على حالة، وهو يقتضي منه هذا الإطلاق يقتضي ثبوت الملاك في تمام حالات المادة، في تمام حالات المادة. نعم هو يقتضي تقييد، يعني يقتضي هذا الإطلاق لا يتم بالنسبة إلى المحمول الأول بالنسبة إلى الحكم، ما يقدر يثبت الحكم في تمام حالات المادة. ليش؟ لوجود الوجه العقلي والحكم العقلي. لكن بالنسبة إلى الملاك هذا الإطلاق تام، وهو يقتضي ثبوت الملاك في تمام حالات المادة، وهذا ينتج ماذا؟ أن الملاك موجود في الحصة المقدورة والحصة غير المقدورة علما للمادة. وبهذا أثبت أن الملاك موجود حتى في حالة العجز، أن الملاك ثابت في حالة العجز، وبالتالي تكون القدرة المعتبرة قدرة ماذا؟ عقلية، لأنه لو كانت قدرة شرعية لكان الملاك دخيل في ماذا؟ لكانت القدرة دخيلة في الملاك، وإذا كانت دخيلة في الملاك فالملاك ينتفي بانتفائها، بينما احنا أثبتنا بماذا؟ أن الملاك موجود في حالة العجز، الملاك موجود، هذا معناه أن القدرة ليست دخيلة في الملاك. فإذا لم تكن دخيلة في الملاك تكون القدرة عقلية. وبهذا أثبت أن الملاك موجود في حالة القدرة وحالة العجز، في كل منهما موجود الملاك، وهذا يعني أن القدرة ليست دخيلة في الملاك، يعني أن القدرة قدرة عقلية. هذا هو ذكر في بحث تقدم. في محل الكلام يطبق هذا في محل الكلام، فيقال في موارد اجتماع الأمر والنهي نقول لا يعقل ثبوت إطلاق المادة بلحاظ المحمول الأول اللي هو الحكم، بلحاظ المحمول الأول ما يعقل ثبوت إطلاق المادة، بمعنى أن الحكم يستحيل أن يثبت في جميع حالات المادة، بل لا بد أن الحكم يختص بالخصوص الحصة المقدورة من المادة. وهذا معناه شنو إذا نطبق على مثال صلي ولا تغصب؟ معناه أن صلي، خطاب صلي لا يشمل الحصة المحرمة، يعني لا يشمل الصلاة في الأرض المغصوبة. ليش؟ لأنها غير مقدورة. صحيح هي مقدورة تكوينا، لكنها غير مقدورة شنو؟ شرعا من جهة التحريم. وغير المقدور شرعا كغير المقدور ماذا؟ عقلا. فالحصة المحرمة من الصلاة، يعني الصلاة في الأرض المغصوبة، صلي ما يشملها لأنها غير مقدورة، ولا إطلاق في المادة يقتضي ماذا؟ يقتضي ثبوت الحكم في تمام حالاتها، بل الحكم يختص بخصوص الحصة المقدورة، فهو لا يشمل هذا الحكم حينئذ الحصة غير المقدورة، فهو لا يشمل الحصة المحرمة لأنها غير مقدورة شرعا. وهذا معناه ماذا؟ أن الخطاب، أن الحكم يختص بالحصة المباحة، يختص بالصلاة في الأرض المباحة، ولا يشمل ماذا؟ الصلاة في الأرض المغصوبة. ونفس الكلام نقول في لا تغصب. لا تغصب لا تشمل ماذا؟ لا يشمل الحصة الواجبة من الغصب، يعني هو المورد الاجتماع بين الغصب وبين ماذا؟ بين الصلاة. لا تغصب ما يشمل هذا لنفس السبب المتقدم، وهو شنو؟ وهو أن هذه الحصة لما كانت واجبة فهي غير مقدورة بالنسبة للمكلف، يعني المكلف لا يتمكن من تركها لأن الشرع ألزمه بها واجبة، فهو لا يكون قادر على تركها، فهو لا يكون قادر على امتثال النهي بلا تغصب. إذن هي حصة غير مقدورة للمكلف، لا يقدر على تركها. لماذا لا يقدر على تركها؟ شرعا متكوينا، شرعا هو لا يقدر على تركها لأن الشرع ألزمه بماذا؟ بهذه الصلاة. فلا تغصب أيضا لا يشمل ماذا؟ مورد الاجتماع، كما أن صلي لا يشمل مورد الاجتماع لأنه حصة غير مقدورة، لا تغصب أيضا لا يشمل مورد الاجتماع لأنه حصة غير مقدورة. لكن هذا كله بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى إطلاق المادة بلحاظ الحكم، بلحاظ الحكم، فيقتص الحكم بالحصة المقدورة. وأما إطلاق المادة بلحاظ الملاك فلا موجب لتقييده ولا موجب لرفع اليد عنه. فنتمسك بإطلاق المادة لإثبات أن الملاك ثابت في جميع حالات المادة، سواء كانت مقدورة أو لم تكن مقدورة، سواء كانت مقدورة، يعني لإثبات الملاك في الحصة المباحة من الصلاة والحصة المحرمة من الصلاة. الحصة المحرمة ياهو هي مادة الاجتماع، هي المجمع، نثبت الملاك بها تمسكا بإطلاق المادة، نثبت ملاك الصلاة بها ونثبت أيضا ملاك الغصب بها بنفس الكلام تمسكا بإطلاق المادة بلحاظ المحمول الثاني اللي هو شنو؟ اللي هو الملاك، حيث لا يوجد في قبال حكم عقلي يمنع من هذا الإطلاق، إذ لا مانع كما قلنا بنظر العقل من ثبوت الملاك في الحصة المقدورة وغير المقدورة، فيتمسك بإطلاق المادة لإثبات الملاك في تمام حالات المادة، حينئذ يثبت الملاك في المجمع، المجمع بين العنوانين بناء على الامتناع يثبت في المجمع، فنثبت ملاك الصلاة والوجوب وملاك التحريم، وهذا طريق صحيح مثلا لإحراز وجود الملاكين في ماذا؟ في المجمع، فيقع التزاحم بينهما بالرغم من سقوط الدليلين الدالين على الحكمين على أساس التعارض بناء على الامتناع. هذا هو الوجه الثاني لإثبات المطلوب. هذا الوجه الملاحظة عليه هي هذه، وتقدم سابقا أيضا أنه من قال بأن المادة لها محمولان في عرض واحد الحكم والملاك، الله أنه ليس لها إلا محمول واحد وهو الحكم، والسر في هذا أن الخطاب ليس له إلا مدلول واحد، أن الخطاب صلي ليس له إلا مدلول واحد وهو الحكم، وهكذا لا تغصب ليس له إلا مدلول واحد وهو الحكم، عرفان صلي له مدلول واحد، لا تغصب له مدلول واحد وهو ماذا؟ وهو الحكم. ومن الواضح بأن ما يحمل على المادة في خطاب صلي هو مدلول صلي، هو اللي يحمل على المادة، ما له معنى نقول بأنه شيء آخر ليس مدلولا للمادة يحمل عليه من على المادة في خطاب صلي، في خطاب صلي ما يحمل على المادة هو ما تدل عليه ما يدل عليه الخطاب، فإذا دل الخطاب على الحكم هذا الحكم يحمل على المادة في هذا الخطاب في صلي، ولا معنى لأن نقول بأن شيئا ليس مدلولا للخطاب يحمل على من؟ يحمل على المادة، هذا ما له معنى أصلا، فإذا كنا نحدد أن مدلول الخطاب ما هو؟ إذا كان مدلول الخطاب هو كل من الحكم والملاك صح ما ذكره، فإن كل منهما يكون محمولا على المادة، فيقال أن المادة محكومة بهذا الحكم، ويقال بأن المادة فيها شنو؟ فيها الملاك، لكن مدلول الخطاب عرفا هو الحكم فقط، أما الملاك فهو ليس مدلولا للخطاب، الملاك ليس مدلولا للخطاب حتى نقول بأنه هو يحمل على المادة ويكون محمولا على المادة، وإنما الملاك شيء يستكشف بالدلالة كما قلنا بالدلالة العقلية الالتزامية، دلالة عقلية التزامية مو دلالة عرفية لفظية كما تقدم ذكرنا هذا الإشكال. في موارد ثبوت الحكم نستكشف من ثبوت الحكم عقلان نستكشف وجود ملاك، بعد فرض ثبوت الحكم نستكشف بحكم العقل بناء على أن الأحكام الشرعية مو اعتباطية ولا جزافية وإنما تابعة لملاكات في متعلقاتها، نستكشف وجود الملاك وليس مدلولا للخطاب، خطاب صلي ليس مدلوله الملاك، مدلوله عرفا هو الحكم فقط، فإذا لم يثبت الحكم في مورد ما نقدر نستكشف الملاك إذا لم يثبت الحكم في مورد لسبب من الأسباب. الحكم ما ثبت، ما نقدر نستكشف الملاك. نستكشف الملاك حتى يكون الحكم ثابت، أما مع انتفاء الحكم بسبب المعارضة بأي سبب آخر لا يمكن استكشاف وجود الملاك. فحينئذ لا معنى للتمسك بإطلاق المادة لإثبات ماذا؟ لإثبات الملاك في جميع حالات المادة. ليش؟ لأن الملاك ليس مدلولا للخطاب، وبالتالي ليس محمولا على المادة. حتى نقول أن مقتضى إطلاق المادة هو ثبوت الملاك في جميع حالاتها، يعني قلنا أن الذي يحمل على المادة هو مدلول الخطاب فقط، إذ لا معنى لأن نحمل على المادة شيئا ليس مدلولا لذلك الخطاب. مادة الخطاب يحمل عليها ما هو مدلول ذلك الخطاب، فإذا كان صلي مدلوله الحكم، الحكم يحمل على المادة. ولا معنى لحمل الملاك عليه من على المادة. فإطلاق المادة يثبت به فقط ماذا؟ يثبت به الحكم في تمام حالاتها، هذا مقتضى إطلاق المادة. لكن ثبوت الحكم في تمام حالات المادة يواجه شنو؟ يواجه حكم العاقل باستحالة التكليف العاجز. يقول ما يعقل أن يثبت الحكم في تمام حالات المادة، بل لا بد من تقييده بالحصة الشنو؟ المقدورة. إذن الحصة الغير المقدورة للمادة ليس فيها حكم، فإذا ما كان فيها حكم ما بيها ملاك، ما نقدر نستكشف وجود الملاك، لأن الملاك ليس مدلولا لفظيا للخطاب. حتى يجي به الحديث السابق بأنه الخطاب يدل عليه بالدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. قلنا هذا الكلام مو تام، لأنه الدلالة مو لفظية مو عرفية، مش شكل ظهور في الدليل، حكم عقل التزام. كما في موارد التلازم بين شيئين واضح، تلازم بين شيئين، طلوع الشمس ووجود النهار، طلوع الشمس ووجود النهار أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فإذا أخبرنا الشخص قامت بين على طلوع الشمس، مو معنى أنه هذا الكلام له ظهوران، ظهور في طلوع الشمس وظهور في ماذا؟ في وجود النهار. لا، ليس هكذا، ليس له إلا ظهور واحد وهو مضمون الخبر. نعم، بعد ثبوت طلوع الشمس يثبت بالتلازم ماذا؟ وجود النهار، لكن هذا يثبت بالملازمة، مو يثبت باعتبار دلالة اللفظ عليه ودلالة الكلام عليه. وجود الملاك بالنسبة إلى الحكم هو من هذا القبيل، بعد فرض ثبوت الحكم نستكشف وجود الملاك بحكم العاقل. فإذا فرضنا أنه الملاك ما موجود في الحصة الغير المقدورة بمقتضى حكم العاقل، أقول الحكم اشتبهت. إذا فرضنا أن الحكم غير موجود في الحصة الغير المقدورة بحكم العاقل، ما يمكن استكشاف وجود الملاك، ملاك ما ينتفي. فلا معنى للتمسك بإطلاق المادة في المدلول الثاني كما ذكر، بل بالأحرى جواب هذا أنه ما عندنا ليس عندنا محمولان على المادة، هناك محمول واحد على المادة وهو الحكم، وهو مقيد حتما بالحصة المقدورة ولا يشمل الحصة المحرمة لكونها غير مقدورة. ومع عدم شمول الحكم للحصة المحرمة في محل كلامنا، حينئذ لا يمكن إثبات وجود الملاك، فهذا الطريق الثاني أيضا لا يكون تاما. طبعا هناك وجوه أخرى غير تامة أعرضنا عن ذكرها اختصارا للبحث، ومن هنا يتبين أنه إلى هنا أنه يبدو أنه لا يمكن إثبات وجود الملاك الملاكين في المجمع بناء على الامتناع. ليش؟ أنه تحققت حال التعارض بين الدليلين وسقط الدليلان، ولا طريق لنا لاستكشاف وجود الملاك بعد فرض سقوط الدليلين، بعد فرض سقوط الدليلين بالتعارض. زين، أكو كلام في أنه على تقدير، على تقدير، على تقدير إمكان إثبات وجود الملاكين في المجمع، على تقدير استنادا إلى الوجهين المتقدمين أو إلى أحدهما. فرضنا أنه تم الوجهان أو تم أحدهما فيثبت وجود الملاكين في المجمع. كلام في هذا في أنه هل يمكن تصحيح الصلاة التي يصليها المكلف في الأرض المخصوبة؟ تصح الصلاة وتكون مجزية ويسقط الوجوب بالإتيان بالصلاة في الأرض المخصوبة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها يوجد فيها ملاك، يعني قلنا أحرزنا وجود الملاك، هاي المجمع، هذه الصلاة في الأرض المخصوبة فيها ملاك الوجوب، فرضنا، فرضنا هذا كلام، أنه هي يمكن تصحيح هاي الصلاة في الأرض المخصوبة. طبعا فيما إذا فرضنا أنه يتأتى منه قصد القربة وأمثال هاي الأمور، سهي أشكالات أخرى، هذه هاي الأرض، الصلاة في الأرض المخصوبة، المجمع الأمر والنهي، هل يمكن إذا كان عبادة هل يمكن تصحيح هاي العبادة باعتبار أنه واجد للملاك؟ صحيح سقط عنها الأمر، خلي يسقط، لكنه واجد للملاك، والمفروض مثلا أننا نقول بكفاية شنو؟ كما هو الصحيح كفاية وجود الملاك في عبادية العبادة، وأننا لا نشترط في عبادية العبادة وجود الأمر. فهل يمكن تصحيح الصلاة باعتبار أنها وافية بالملاك أو لا؟ نقول أنه حتى إذا سلمنا تمامية أحد الوجهين السابقين أو تمامية كلا الوجهين السابقين لإثبات وجود الملاك في المجمع، وإذا قلنا بعدم تمامية الوجهين السابقين وقلنا ما لنا طريق لإحراز وجود الملاك في المجمع، فالصلاة تكون باطلة بلا أشكال، سواء قلنا بأن عبادية العبادة موقوفة على وجود الأمر أو قلنا بكفاية قصد، بكفاية قصد الملاك، يعني حتى على الثاني ما نحرز وجود الملاك، ما نحرز وجود الملاك حتى نقول بأنه هذا الفعل يفي بالملاك فيقع صحيح. مش مدرين يفي بالملاك، مدرين هو الملاك فيه تام، ماكو طريق أدنى، فالعبادة باطلة بلا أشكال. لكن مع التنزل والتسليم تمامية الوجهين السابقين لإثبات وجود الملاك في المجمع، مع ذلك يقال بأنه لا يمكن تصحيح هذه الصلاة، لا يمكن تصحيح هذه الصلاة. يعني تنزلنا والتزمنا بوجود مثلا ما يدل على وجود الملاكين في المجمع، هذا واحد، والتزمنا أيضا بكفاية الملاك في عبادية الشنو؟ العبادة. بالرغم من هذا ما يمكن تصحيح هذه الصلاة، وذلك لوجود ما يعارض ذلك، أكو شيء موجود ينفي وجود الملاك في المجمع ويكون معارض لهذا الشيء اللي ذكرناه اللي يقتضي وجود الملاك في المجمع. الوجهان السابقان بعد التنزل وتسليم تماميتهما يقتضيان وجود الملاك في المجمع، هناك شيء يعارض ذلك، يمنع من ذلك، يقول لا يوجد الملاك في ماذا؟ في المجمع. هذا المعارض شنو هو؟ هذا المعارض هو إطلاق الهيئة، إطلاق الهيئة يمنع من ماذا؟ يمنع من وجود الملاك، من فرض وجود الملاك في المجمع. شنو هذا تقريبا يصير إطلاق الهيئة مو إطلاق المادة؟ إطلاق الهيئة يقال بأنه بناء على امتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي على جانب الأمر، يعني تقديم خطاب النهي على خطاب الأمر كما هو المفروض في محل كلامنا. إذا قدمنا جانب الأمر ماكو مشكلة يصلي وصلاة صحيحة، قدمنا جانب الأمر. لكن إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي، إحنا ردين صح الصلاة على هذا الفارض، إذا قدمنا جانب النهي هذا معنى أن الواجب، أن الواجب الصلاة الواجبة يا صلاة هي الصلاة في غير هذا المكان. قدمنا جانب النهي لأن هذا ليس إلا منهيا عنه، هذا معنى تقديم جانب النهي. إذن الصلاة الواجبة هي الصلاة في غير هذا المكان، يعني الصلاة في الأرض المباحة، فتختص الصلاة الواجبة بالصلاة في الأرض المباحة، هذا معنى تقديم جانب النهي. يعني لازم تقديم جانب النهي هو اختصاص الصلاة الواجبة بغير هذه الحصة، يعني اختصاصها بالأرض بالصلاة في الأرض المباحة. زين، فإذا فرضنا كما هو المفروض في مسألة هو هذا صلى في الأرض المقصوبة، صلى في الأرض المقصوبة، احنا نريد صحيح صلاته وينفي الأرض المقصوبة. إذا صلى في الأرض المقصوبة وخلص، وشكينا بعد ذلك في أن الواجب هل سقط بذلك أو لا؟ الواجب شنو هو؟ قلنا الصلاة في الأرض المباح بعد تقديم جانب النهي، يختص الواجب بماذا؟ بالصلاة في الأرض المباحة، ذاك هو الواجب، الصلاة في الأرض المباحة. هذا وين صلى؟ صلى في الأرض المقصوبة. هو صلى وخلص، نشك في أنه سقط عنه الوجوب أو لا؟ شنو مقتضى إطلاق الهيئة؟ إطلاق الوجوب مقتضى هو بقاء الوجوب، الوجوب باقي بعد باقي، ليش؟ لم يأتي بمتعلقه، لم يأتي بمتعلقه، لأن المفروض أن الوجوب تعلق بماذا؟ بالصلاة في الأرض المباحة بعد تقديم جانب النهي، وهذا لم يأتي بالصلاة في الأرض المباحة، وإنما صلى شنو؟ صلى في الأرض المقصوبة. وافتراض أن هذا الذي هو غير متعلق الوجوب يسقط الوجوب، هذا على خلاف القاعدة، إطلاق الهيئة ينفيه، إطلاق الهيئة يقول الوجوب بعد باقي. لماذا؟ لأنه لم يأتي شنو؟ بمتعلقه. جيب لي دليل على أنه ما جاء به يكون مسقط المن لهذا الوجوب، فإذا ماكو دليل يكون مقتضى إطلاق الهيئة هو شنو؟ هو بقاء الوجوب حتى بعد الاتيان بهذا الفرد، حتى بعد الصلاة في الأرض المحرمة. خب، بقاء الوجوب يعني شنو؟ بقاء الوجوب بالرغم من أنه صلى في الأرض المقصوبة، يعني أن الصلاة في الأرض المقصوبة ليس فيها ملاك، وإلا لو كانت وافية بالملاك لسقط الوجوب. فمن بقاء الوجوب بالرغم من الصلاة في الأرض المقصوبة نستكشف على أنه الصلاة في الأرض المقصوبة ليس فيها ملاك، وهذا هو المعارض. هذا الوجه يثبت أن الصلاة في الأرض المقصوبة ليس فيها ملاك الوجوب، بينما الوجهان السابقان أو أحد الوجهين السابقين يقتضيان وجود الملاك في ماذا؟ في هذا المجمع. هذا له معارض، يقول له معارض، معارضه ما هو؟ هذا التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات بقاء الوجوب بالرغم من الإتيان بالحصة الغير المقدورة، اللي هي الحصة المحرمة في محل كلامنا، وهذا معناه أن الحصة المحرمة ليس فيها ملاك الوجوب، فحينئذ لا يمكن الاعتماد على هذين الوجهين لإثبات الملاك، حتى لو سلمنا تماميتهما لوجود معارض لهما. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.